بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هدي الشريف عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وأحد هؤلاء الورثة الذين ورثوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علم من الأعلام بلغت شهرته الآفاق ووصلت إلى الأقطار، الشيخ أبو صالح عبد القادر الجيلاني رحمه الله ورضي الله عنه. والشيخ عبد القادر الجيلاني يا أخواني رجل غني عن التعريف، ومن نحن حتى نعرف به، فإن آثاره في المسلمين كافية بالتعريف به، وإن سيرته في كتب التاريخ هي كافية أيضا. ولكن نحن حينما نتحدث عن هؤلاء الرجال، عن هؤلاء المباركين، في الحقيقة نريد أن نحيا بذكراهم الطيبة وأن نتذكر سيرتهم حتى نقتفي بآثارهم. وكما قال الجنيد البغدادي: حكايات الصالحين جندي من جنود الله، يثبت الله سبحانه وتعالى به فؤاد السالكين. قالوا: كيف؟ هل لك من دليل؟ قال: نعم، ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأنباء الرسل تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنباء الصالحين تثبيت لفؤاد المسلمين. بادئ ذي بدء، تحضرنا عند الكلام عن هذا الرجل المبارك الذي في الحقيقة لا نعلم عالما من علماء المسلمين استطاع أن يكون له تأثير في من بعده كمثل هذا الرجل الصالح. يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني يا أخواني هو، إذا نريد نعدد أكثر عالم في المسلمين أثر في الأجيال التي تأتي من بعده، لكان الشيخ عبد القادر هو رقم واحد. فأنت في تركيا والجمهوريات الإسلامية والاتحاد السوفيتي سابقا، وبأفريقيا والمناطق بأسرها، ترى الناس يلهجون بطريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني. وسنأتي بعد قليل إن شاء الله لما معنى الطريقة، شنو معنى الطريقة التي يكثر ذكرها وما هي في حقيقتها. فتأثيره الكبير شوي يا أخوان إذا أمكن شوي، بس بارك الله بي شوي للأمام الله يحفظكم. فتأثيره الكبير في الناس معروف، وهذا شيء لا يحتاج إلى بيان. يقول سعيد النورسي، من هو سعيد النورسي؟ سعيد النورسي أحد العلماء المسلمين في تركيا، الذي كان في زمان كمال أتاتورك، وعاش حياته كلها يا أخواني في السجون وفي الإقامة الجبرية، وكان من كبار العلماء ومن كبار الصالحين. عنده كتب تسمى رسائل النور، إذا شايفيها تطبع بالأسواق، الأستاذ إحسان قاسم الصالحي جزاه الله خيرا ترجمها إلى اللغة العربية. يقول سعيد النورسي: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسك الحسن والحسين ويقبلهما، وهذا معروف يا أخواني كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الحسن والحسين محبة كبيرة جدا، والحسن خصوصا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان سيدنا أبو بكر الصديق يجي على الحسن وهو طفل صغير فيقبله ويرفعه على كتفه ويقول: بأبي، يعني أفديك يا حسن بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا بعلي، ويبتسم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فالحسن والحسين هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ماتوا كلهم، ولم يبق له نسل إلا عن طريق السيدة فاطمة رضي الله عنها، وأولاد السيدة فاطمة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبلهما. يقول سعيد النورسي: يقول قبلة النبي للحسن والحسين قبلة لهما ولكل صالح من ذريتهما. لأن في ذرية الحسن والحسين جاء من الصالحين ما لا يقع تحت عد ولا حصر. والحمد لله يا أخواني، إحنا يعني لو واحد ما كان نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لابد يجي منا عن طريق مثلا جده أو عن طريق جدته أو أم جده أو أم جد، يعني منا أو منا يقدر أن يصل بنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم يا أخي أن يكون جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن لك نسب ولم يكن لك سبب، فالمصطفى جد كل تقي، المصطفى جد كل تقي. وهذا يكفيك يا أخي أنت لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التحيات، أنت صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصليت على آله اللي هم بالنسب، وصليت على آله اللي هم بالنسب بالاتباع والمحبة والصدق مع الله. فيقول سعيد النورسي: قبلة النبي للحسن والحسين هي لهما ولكل صالح في من ذريتهما. الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ورحمه الله يرجع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه عن طريق سيدنا الحسن، ومن أمه عن طريق سيدنا الحسين، فهو جمع الخيرين. فيقول سعيد النورسي: وكان للشيخ عبد القادر الحظ الأوفر من قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. حصل خوش تحصيل رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الجيلاني أو الجيلي، فمعنى هذا أنه ولد في جيلان، هو من آل البيت ولكنه نزحوا إلى تلك المناطق يا أخواني، العرب في الفتوحات الإسلامية نزحوا، فولد في جيلان عام 470 هجرية. 470 هجرية، عاد ذلك الزمان الذي ينشأ في تلك البلاد تاريخ الإسلامي. أول ما يمكن الإنسان يحفظ القرآن، وهذا كان شيء طبيعي جدا يا أخواني. ولهذا الاستعمار الفرنسي والإنجليزي لما دخل كان أهم شيء في مصر يحارب الكتاتيب. هسه واحد يقول المصريين لبقين، فعلا يا أخواني المصري حتى إذا له عالم وله شيخ وله مفسر، لا هو شعراوي ولا غير شعراوي، إنسان عامل بسيط لما يحكي معك شوفوا ما شاء الله تقول هذا علامة. السبب في ذلك انطلاق لسانهم، لأنهم ينشؤون على القرآن الكريم، خصوصا بالصعيد يا أخواني لا تزال لحد الآن الكتاتيب مستمرة. فحينما ينشأ على القرآن يعطيه الله سبحانه وتعالى الطلاقة والفصاحة، لأن القرآن هو كلام الله. فكان حفظ القرآن هذا قدر مشترك بين أبناء ذلك الزمان. ثم بعد أن يحفظ القرآن يتعلم العلوم الموجودة في ذلك الوقت. الشيخ عبد القادر حفظ القرآن وأخذ شيئا من العلم، ولكن كان كل متشوف للعلم وكل متشوف للصلاح لابد أن يروح على بغداد، لأن بغداد كانت تسمى عاصمة العالم الإسلامي، مو عاصمة العراق لا، وإنما عاصمة العالم الإسلامي. فلا ينبغي لعالم أن يعلم ولا صالح أن ينبغ حتى يمر وين؟ إلى وفي بغداد كانت يا أخواني، بغداد ورثت أمجاد البصرة والكوفة. العلم كان في مكة والمدينة، ثم انتقل إلى البصرة والكوفة، ثم انتقل إلى بغداد، فاستقر العلم في بغداد. وكان الخلفاء يشجعون العلم والعلماء، ويشجعون طبع الكتب واستنساخها والهدايا، وهذا كان أيضا يعود على الخلفاء بالخير، أن فلان خليفة أمر بطبع فلان كتاب، وأيضا يشجعون مسيرة العلماء. فخرج من جيلان، ولكن يا أخواني لما خرج من جيلان أمه أرادت أن تودعه، فأرادت أن تنصحه نصيحة. أمهات هذا الزمان لما واحد يسافر تقول له مثلا دير بالك على فراشك، ودير بالك على نومك، ودير بالك على أكلك، ودير بالك على نفسك يا ابني، وإلى آخر هذا الكلام المعروف. لكن أم الشيخ عبد القادر السيدة فاطمة لا، لما قال وصته وصية واحدة، قالت: يا بني أوصيك بالصدق، بس بهذه الوصية، يا بني أوصيك بالصدق. ودعته وراح الشيخ عبد القادر وهو غلام يافع إلى بغداد. يذكر المؤرخون أنه في الطريق تعرض لهم قطاع الطريق. أم الشيخ عبد القادر لما ودعته خلت له في ثوبه جيب سري، تعرف أكو قطاع الطريق في السابق راح يجينا بعد قليل، كم من قطاع الطريق تابع على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني فيما بعد، فخلت له جيب سري ما يبين بحيث قطاع الطريق لما يسحبون ملابس وما يشوفون هذا، وخلت به فلوس نقود وخيطت الجيب. فطلع قطاع الطريق وأوقفوا القافلة، فيجون عندك ما عندي، فتشو طلعون الفلوس من يمه، فشافوا الشيخ عبد القادر كغلام سألوا سؤال عابر عندك مال ومشيوا. فالشيخ عبد القادر قال نعم، فواحد سمع من فجاء قال أين مالك؟ قال ها هنا، راح قطع له الجيب السري وأخرج هذا المال. فقال تعال بنا نأخذه إلى كبير الحرامية كبير السراق. فقالوا له هذا الغلام، قلنا له عندك مال؟ فقال نعم. قال يا بني ما حملك على هذا وإحنا ما فتشناك؟ قال لقد أوصتني أمي بالصدق. هذه الكلمة البسيطة جعلت كبير السراق يقول اشهدوا أيها الناس أني قد تبت إلى الله. غلام يصدق مع لصوص ورجال لا يصدقون مع الله، فرد على أهل القافلة أموالهم. قال الحرامية سراق قالوا أنت كبيرنا في اللصوصية، أنت كبيرنا بالحرامية، والآن كبيرنا في التوبة وقد تبنا إلى الله جميعا. هذه بركات الصدق، هذه أول بركات هذا الرجل الذي صدق مع الله يا أخواني. ولهذا يقول العلماء ما هو اسم الله الأعظم؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما بعد يقول اسم الله الأعظم الله، هو الله، اسم الله الله، فهذا الاسم له جلال وهيبة. البعض يقول الحي القيوم، البعض يقول كذا، والبعض بعض العلماء الصالحين وأذكر منهم الشيخ محمد النبهان رحمه الله كان يقول اسم الله الأعظم، أي اسم تدعو الله فيه بصدق يكون بالنسبة لك اسم الله الأعظم. لابد أكو اسم الله الأعظم، ما أعرف اسم الله الأعظم، قال لك أي اسم تدعو الله فيه بصدق هذا شي يكون اسم الله الأعظم بالنسبة لك. فقلنا أن الشيخ ذهب ووصل إلى بغداد، ولابد أن نقف وقفة قصيرة عند أم الشيخ عبد القادر الجيلاني، هذه المرأة الصالحة المعروفة بصلاحها. ويا أخواني النساء فيهم وفيهم، أكو نساء صالحات كبيرات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. تذكرون هالنساء الأربعة؟ آسيا بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد امرأتين كملت، وفي مطلع هذا الدين كملت امرأتين. فشوفوا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ولن يكمل، لن حرف يفيد نفي المستقبل، وإنما قال لم يكمل لحد الآن، يعني ممكن بالمستقبل النساء تكمل لو ما يمكن، ممكن لأنه ما جاب لن حتى ينفي المستقبل، إنما جاب لم ينفي الماضي. عندنا ما شاء الله السيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة رابعة العدوية، وعندنا ما شاء الله نساء كثيرات وصالحات، من ضمنهم هذه الأم، أم الشيخ عبد القادر الجيلاني. ويقال أنه في علم الحديث، في علم الحديث أكو كثير رجال كذابين وضاعين، بس النساء يكاد أن لا توجد امرأة تعرف بالكذب في علم الحديث، فكان فيهن عالمات وفقيهات. ابن حجر العسقلاني أحد مشايخه امرأة عالمة وفقيهة، وابن عساكر أحد مشايخه امرأة عالمة ومحدثة. فكان في السابق هناك نساء عالمات يدرسون العلوم الشرعية، ولكن تبقى المرأة مرأة، لا شك في ذلك الشيء، المرأة مهما بلغت هي تبقى امرأة. قال عليه الصلاة والسلام النساء قاصرات عقل ودين. الدين معلوم المرض الشهري الذي تصاب به المرأة، فصلاتها يكون أقل، والعقل يعني العاطفة أكثر، العاطفة أكثر. اللهم إلا من رحم ربي من النساء الصالحات القانتات. من جميل ما يذكر يا أخواني في هذا الصدد، امرأة درست عند أحد العلماء سنين طويلة وأتمت النحو والصرف والبلاغة والمنطق والبديع والبيان والفقه والتفسير، هاي العلوم الشرعية كلها تكملتها. بالأخير قالت للشيخ، وهي كانت محجبة لابسة النقاب، الدرس كله تلبس النقاب لم تكشف وجهها، في آخر الأمور قالت للشيخ أعطني إجازة علمية. أهل السابق أهل الموصل السابق قال لك فلان مأجز، مأجز يعني عنده إجازة علمية، فإذا أجز يعني أصبح هذا بدأ في الطريق العلمي، الآن يحق له أن يعد في عداد العلماء. فقالت له أعطني الإجازة، قال بسيطة، نفتح كتاب صحيح البخاري ونمتحنك في هذا الكتاب، فإذا نجحت نعطيك الإجازة، ما نجحت ما نعطيك الإجازة. فتحت الكتاب فإذا تقرأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قاصرات عقل ودين. قالت يا شيخ أعتذر. شلون تعترضين؟ قالت شلون ناقصات عقل ودين وأنا الآن جيب لي أي عالم أناقشه؟ إذن أنا الآن أصبحت عالمة وكاملة ولست بناقصة. قال الشيخ فدي يومين ثلاثة نرجع الجواب إن شاء الله، أقلبي صفحة أخرى. قلب الصفحة أخرى، ثاني يوم ها شيخ أعطيني الإجازة، قال له يوم تعبان وما أقدر. ثالث يوم شوية تعبان وما أقدر. بعدين طالت، قلت ما بك يا شيخ؟ قال بلغني خبر أحزنني وفت في قلبي. قالت ما هو؟ قال زوجك فلان. قالت نعم، جاء إلي ويقول إنه يريد أن يتزوج. قالت ولما؟ قال يقول إنك دميمة الخلق الخلقة. قالت أنا؟ انظر يا شيخ. فكشفت عن وجهها فقال صدق رسول الله النساء قاصرات عقل ودين. قالت آمنت بالله. قال خذ الإجازة الآن. لاحظ، فمهما وصلت المرأة تبقى المرأة في حدود أفق معين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح رق فليحسن أحدكم إلى رقيقه. يعني المرأة لما تجي عند الرجل ترى مهما كانت المرأة قوية فهي ضعيفة إذا كان الرجل رجل، تلاحظ. فينبغي للإنسان أن يدرك هذا الجانب فيها. شوف الإسلام مش قد نهى عن الكذب يا أخواني، الكذب أعوذ بالله منه مرفوض في دين الله، لكن أباحوا كذب الرجل على المرأة، لأن أكو مواقف يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، مواقف ما تنحل إلا بكذبك على زوجتك. اكذب ما يخالف يا أخي، ممكن أن يكون إذا عرفت أنه ستحل مشكلة في مثل يعني زوجتك قد تقول لك أنت لا تحبني، أنت تقول لا أنا مريت الآن بالسوق، لاحظ شلون شفت شوفت فستان من هذا أحسن وقلت أشتري لك إياه بس فلوس ما عندي. ربما لا يكون هذا الكلام موجود، ولكن هكذا هي طبائع النساء. يروى عن أحد العلماء الصالحين أيضا يا أخواني، يقول التقى ذات يوم كان دا يمشي، فخرج الطالبات من الجامعة وحسب ما يبدو من حالهن أنهن كن مهندسات معهم المساطر والخشب إلى آخره، فشافوا الشيخ فقالوا خلي نجي نسأله. فقالت إحدى الطالبات يا شيخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول النساء قاصرات عقل ودين، هذا قاله في زمان الجهل والأمية وما أدري شنو، فما يقوله في زماننا نحن هل ينطبق علينا هذا الكلام؟ فقال الشيخ لا، لا ينطبق عليكم هذا الكلام، ها النساء قاصرات عقل ودين ينطبق على نساء ذلك الزمان، أما أنتن فلا عقل ولا دين. وفعلا يا أخواني إذا لم يرحمنا الله تبارك وتعالى فإن النساء في هذه الحياة التي هم بعيدون فيها عن نور الإسلام وعن نور الدين لا عقل ولا دين. الشيخ عبد القادر الجيلاني جاء إلى بغداد ودرس وأصبح من العلماء الكبار. يقول ابتدأت درسي يعني تدريسي باثنين طالبين بس يدرسون عندي، ثم صاروا أربعة، ثم صاروا عشرة، ثم صاروا ألف أكثر، المسجد لم يكفي، فخرجنا خارج المسجد فلم يكفي، فخرجنا إلى الأسوار إلى خارج المدينة، وكان آخر عدد أحصي حضروا في درس الشيخ عبد القادر الجيلاني 70,000 واحد. حتى أن الشيخ كان عنده مملين، يعني هو يقول وأكو ناس يسمع يوصل من كثرة العدد الذي حضر في هذا الدرس. ويا إخواني الصالحون من عباد الله أبدا لا ينظرون إلى العدد. أذكر أحد مشايخنا الكرام رحمه الله وحفظه الله ووفقه الله ورضي عنه، كان يلقي الخطبة فيزدحم الناس في يوم الجمعة، فهو كان يقول أنا ألقي الخطبة إذا عرفت أن هناك واحد يستفيد، لا أنظر إلى هذا العدد، وإنما إذا واحد استفاد من الخطبة فأنا على خير كبير. لأن يا إخواني من علامة الإفلاس، هكذا يقول الصالحون، من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. لازم الإنسان لا يستأنس إلا بالله سبحانه وتعالى، وبعدين من استأنس بالناس يعاقب بالناس أيضا نفس الحال. ولهذا يذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا لطبائع البشر، يذكر لنا عن أحد الأمم السابقة رجل اسمه جريج، أظن القصة يمكن معروفة عند بعضكم لكن لا مانع أن نذكرها سريعا. جريج رجل عابد من بني إسرائيل، كان يضرب به المثل في العبادة، كان عنده صومعة يتعبد الله فيها في الجبل. جت أمه وهو في الصلاة فقالت يا جريج، فقال يا رب صلاتي وأمي، أبقى في الصلاة. رجعت الأم جاءت في اليوم الثاني وهو في الصلاة فقالت يا جريج، فقال يا رب صلاتي وأمي، أبقى بالصلاة. رجعت الأم المسكينة جت باليوم الثالث هم دي يصلي عابد ما عنده إلا العبادة، فقالت يا جريج، فقال يا رب صلاتي وأمي، وبقى بالصلاة. فلما مشيت الأم قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، مو الزانيات، الزانية مرة واحدة تزني والعياذ بالله، المومس يعني المحترفة للزنا. هاي دعوة قوية جدا يا أخواني. الأم بعد الرب تبارك وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والوالدين أي والدين؟ الأب والأم، مع الاعتذار عن أخواننا الرجال الآباء، لا الأم أولا ثم الأب، أمك ثم أمك ثم أمك، وفي رواية أربعة أمه ثم أمك ثم أبوك. لا ما يسمعون الحج إن شاء الله. أعظم حق على الرجل حق أمه، وأعظم حق على المرأة حق زوجها. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، ساعة مستجاب فيها الدعاء. وبعدين مسألة فقهية العلماء ذكروا، إذا أنت كنت تصلي وجاء أبوك وناداك، إذا أنت بالفرض ما تجاوب، لأن أنت بالفرض هذا الفرض حق الرب وحقه أعلى من حق الوالدين. أما إذا بالسنة وعرفت أن أباك محتاج لك وأمك محتاج لك، فتقطع صلاتك وتأدي حق أمك وحق أبوك، وبعدين ترجع تكمل الصلاة أو تعيد الصلاة. فتذاكر بنو إسرائيل جريج، الله استجاب الدعاء، فناس تعبانين ما عندهم أخلاق قاعدين، بس حتى اللي ما عنده أخلاق يا أخواني لما يعرف صاحب الأخلاق يقدر صاحب الأخلاق. فقالوا جريج عابد وزاهد، فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل إن شئتم لأفتننه، إذا تريدون أنا أبين لكم أنه ماكو أحد يعصى علي، وقد أوتيت من الجمال ما يضرب بها المثل. يقولون العلماء القيم هي القيم، لو أكو ثلاثة أصدقاء، واحد صالح واثنين فاسقين، أحد الفاسقين عنده أخت، اثنين خطبوها، الصالح خطبها وهذاك الفاسق الآخر خطبها، الفاسق الآخر اللي ينطي أخته للفاسق صاحبه له هذاك الصالح للصالح، لأن القيم هي القيم. فهؤلاء ولو ما جالسين مع امرأة بغي بس هم يقولون جريج خوش آدمي وعابد وصالح. فقالت إن شئتم لأفتننه، قالوا لننظر. فجاءت إلى جريج وأرادت أن تفتنه فلم يأبه بها ولم ينتبه إليها وبقي في عبادته، فذهبت إلى راعي فوطأها حراما فحملت منه. فلما جاء الغلام ولدت قالوا من أين ابن من هذا؟ قالت ابن جريج. فقام الناس، شوف 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 يعني بسرعة يا أخواني، السرعة ابن آدم يا سبحان الله. فذهبوا إلى جريج وهدموا صومعته وأنزلوه وهم يضربونه. امرأة زانية صدقوا كلامها في رجل عاب الصالح يضرب به المثل، ونزلوه. ولما نزلوه قال ما بكم؟ قالوا أنت مسوي نفسك كذا وكذا، وهذا حملت منك من الزنا. قال دع أين الغلام؟ قالوا هذا. قال دعوني أصلي ركعتين لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فصلى ركعتين لله، وبعد ما صلى ركعتين قال وين الغلام؟ قالوا هذا. فنخسه بصبعته وقال من أبوك؟ قال الراعي. فبدأ الناس يقبلونه ويتمسحون به، رجع ورث الله. قالوا لنعيدن إليك صومعتك من ذهب، قال أعيدوها من طين كما كانت، أريدها ترجعوها مثل ما كانت. فالصالحين من عباد الله أكبر خطأ عليهم أن ينظروا إلى الناس. الشيخ عبد القادر الجيلاني 70,000 يا أخواني، ولكن لا ينظر إلى الناس. قال له شيخه الدباس شيخ المخرمي، قال أحد شيخيه له يا عبد القادر سيصيح لك ديك لا يسكت إلى يوم القيامة. وفعلا يا أخواني ذكر هذا الرجل الصالح، أنا أذكر شفت كاسيت فيديو مرة للجنة مسلمي أفريقيا كان سابقا في الكويت تعمل وربما لحد الآن، فيقول هذا الرجل يقول ذهبنا إلى أفريقيا ندعو إلى الله، وجدنا قرى مسلمة بأسرها لا تعرف من الإسلام سوى 3 كلمات: الله ومحمد وعبد القادر الجيلاني. لأن الإسلام في أفريقيا الذي أوصله إلى أفريقيا مو السيف، لا، وإنما طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. الشيخ عبد القادر الجيلاني يا أخواني كان عنده أسلوب بالوعظ يختلف عن طريقة الشيخ أحمد الرفاعي، وكانا متعاصرين، كانا متعاصرين سيدنا الرفاعي وسيدنا الجيلاني في نفس الوقت، الرفاعي في أم عبيدة في واسط والجيلاني في بغداد. الشيخ عبد القادر الجيلاني إذا تقرؤون كتابه الفتح الرباني، وأرجو أن تقرؤون هذا الكتاب لأنه كتاب عظيم، لما يتكلم يتكلم بأسلوب الشدة، لهذا يقول يا غلام يا غلام، دائما يتكلم كلامه إيش؟ يا غلام كسر أصنامك وأخرجها من قلبك، نظف توحيدك لله، هالشكل يتكلم. يا غلام طر إلى الله بجناحي الكتاب والسنة. فكان الشيخ عبد القادر رحمه الله شديدا في وعظه. الشيخ أحمد الرفاعي كان أسلوبه يختلف، كان لينا في وعظه، ولهذا لما كان يتكلم اقرأوا كتاب البرهان المؤيد للشيخ أحمد الرفاعي كان يقول أي سادة، يعني يا سادة وين يا غلام وين يا سيد، بتلاحظ. لكن هدف الرجلين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعته هدف الشيخ. ولهذا لما نقول طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني مو معنى طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني يعني تجي على واحد تقول له اشرب ماء ويسقيك وصار طريقة الشيخ عبد القادر، لا، ليس هذا هو المقصود. التبرك بسور الصالحين موجود، ولكن ليس هذه الطريقة هي طريقته في إصلاح نفسه وإصلاح النفوس وإصلاح المجتمع. وطريقة الشيخ الرفاعي طريقته في إصلاح نفسه وإصلاح النفوس وإصلاح المجتمع. كان للشيخ عبد القادر الجيلاني أدان له بالعلم كبار العلماء، أكو عالم اسمه ابن تيمية رحمه الله، وهذا عالم كبير يا أخواني وله منزلة كبيرة جدا عند المسلمين. ابن تيمية أعظم رجلين يكن لهم احترام من علماء المسلمين الإمام أحمد بن حنبل والشيخ عبد القادر الجيلاني، حتى أنه لما كان يذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني ابن تيمية رحمه الله يقول قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه، ومرات كان ما يقول اسمه بس يقول قال الشيخ. من هو الشيخ؟ هو الشيخ عبد القادر، كأنه ليس هناك شيخ سواه، قال الشيخ رحمه الله. وهذا يدل أن بعض المسلمين المتزمتين من كلا الطرفين لتلاحظ هم على جهل كبير، لأن ابن تيمية رحمه الله الذي الآن في هذا الوقت يحب كتبه ويقرأ كتبه الإخوة المعروفين بالاتجاه السلفي، والشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يحب كتبه ويقرأ سيرته الإخوة المعروفين بالاتجاه الصوفي، لما يجي ابن تيمية ويثني على الشيخ عبد القادر الجيلاني، إذن أنت مالك حق تكره ابن تيمية ولا لك حق ما تفهم الشيخ عبد القادر الجيلاني. معناته طريقهم واحد يا أخواني، طريقهم واحد. إذا كان هدف ابن تيمية رحمه الله الالتزام بالكتاب والسنة، وهدف الشيخ عبد القادر الجيلاني تطبيق الكتاب والسنة، إذن أصبح الهدف واحد وليس هناك فرق بين الأمرين، اللهم إلا عند الجهال والمتعصبين من الناس. بنى الشيخ عبد القادر الجيلاني مدرسة ورباط، مدرسة ورباط. المدرسة لحد الآن موجودة، ومدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني ترى أعرق من الأزهر الشريف. مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني أقدم وأعرق من الأزهر الشريف، ولكن الأزهر الشريف وجد من يدعمه ويجعل له أثر كبير في المجتمع، ومدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني ظل أو خانقاه مثل ما يسميه أخواننا في الشمال، أو زاوية كما يسموها المغاربة، أو رباط. المهم المعنى هو واحد، أو الرواق كما سماها السيد أحمد الرفاعي، الرواق أو الرباط أو التكية، الهدف منها يا أخواني مكان يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، وتربى فيه النفوس، ويفقه فيه الناس حتى يخرجوا للمجتمع. ده أقرأ هذاك اليوم في إحدى الوقفيات التي أوقفها صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس في القدس، فإذا به قد أوقف خانقاه، يعني تكية. قال والشرط كل من يدخل في هذه التكية أو الذي بات فيها وهو ما عنده مكان أن يقرأ يوميا ما تيسر من القرآن، وأن يذكر الله ما تيسر من الذكر. التكاية يا أخواني حفظت الإسلام، التكاية الشرعية. ولهذا عمر المختار، سامعين بعمر المختار اللي قاوم الإيطاليين، ترى قاومهم من زوايا الشيخ السنوسي، تكايا. ولكن نقول التكايا ينبغي أن تكون شرعية، وأن تكون حسب ما يريد الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد القادر عرف بيقينه بالله، وهذا أمر نحن نشكو من قلته. إحنا الآن نقول نأخذ بالأسباب، بس المشكلة البعض يعتمد على الأسباب. أنت لازم تعتمد عليه من خذ بالسبب، بس السبب مو هو اللي يعالجك، الله يعالجك. روح للطبيب واشرب الدواء، لكن مو الطبيب ولا الدواء هو اللي يعالجك. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، شاف رجل، شوي نزعل إخواننا الأطباء، شاف رجل قال ما أنت؟ قال أنا طبيب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيب هو الله، إنما أنت رفيق، إنما أنت إيش؟ رفيق، ترفق بالناس. أما الطبيب الحقيقي من؟ سيدنا الصديق. قالوا نأتي لك بالطبيب، قال لقد لقيت الطبيب فقال لي إني فعال لما أريد. فاليقين بالله ضروري يا أخوان، خذ الدواء لكن لا تعتمد على الدواء. كثير من الناس يقين بالله ضعيف، ولهذا من شدة اليقين ينبغي للإنسان أن لا يعمل عمل إلا أن يقول إن شاء الله أقوم، إن شاء الله أذهب، إن شاء الله آتي، إن شاء الله. إذا حرمت من إن شاء الله فمعناته أنت شنو، متألي على الله أن يكون لتريده؟ ما يمكن أن يكون ذلك. يذكر من طرائف، أحد من يذكر في التاريخ بالطرائف اللي هو جحا، ويسموه ملا نصر الدين، طبعا هذا رجل صالح يا أخواني، ترى مو شخصية فكاهية مثل ما يصوروها في الكتب، حتى أضافوا له ما لم يكن له. نحن نقول أن الإنسان إذا عرف بالخير أضيف له من الخير ما لم يفعل، وإذا عرف بالشر أضيف له من الشر ما لم يفعل، هشك طبيعة الناس. وإذا عرف بالطرائف هم يضاف له من الطرائف ما لم يفعل. لكن مما يروى عنه أنه ذات يوم، وكان هو فعلا إنسان بسيط صالح ولكنه بسيط، يعني تقول غشيم أو ما يعبر عنه في بين الناس، ففي يوم من الأيام ذهب ملا نصر الدين جحا إلى السوق، فقيل له إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب لأشتري حمارا أجلكم الله. فقالوا له قل إن شاء الله إلى أطفوه. قال الفلوس في جيبي والحمار في السوق وأنا ذاهب، يعني ماكو داعي يقول إن شاء الله، لأنها مسألة أكيدة. هذا غلط طبعا. فذهب إلى السوق يا أخواني وسرق ماله. فلما رجع ها يا نصر الدين أين الحمار؟ قال سرق مالي إن شاء الله. فمهما أنت شفت الشيء متيقن به أبد لا، الأمور بيد الله. الشيخ عبد القادر الجيلاني ضرب لنا أروع الأمثلة باليقين، مثل الشيخ الرضواني مثل غيره يا أخواني، هؤلاء رجال صالحين عندهم يقين بالله. ولهذا قال لك إذا تريد فشيء أطلب من الله علمك اليقين بالله. على المنبر واقف ودخل عليه وهو يخطب الناس ويعظ الناس، قال يا شيخ، قال نعم، قال مات ابنك، قال قد علمنا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس قالوا ربما هذا فراسة أو كشف أو كرامة، لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول الأستاذ سعيد حوى رحمه الله ينقل عن ابن تيمية رحمه الله أن ابن تيمية يقول كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني نقلت بالتواتر، يعني مو واحدة ولا اثنين ولا عشرة ولا، ربما كان يخطب والناس يسمعون الخطبة فيمشي في الهواء ثم يعود إلى المنبر، وعاد يشتغل الناس الصيح وتبكي وإلى آخره ما يجري عندهم من الأحوال. فالناس قالوا إذن الشيخ عرف بالكرامة. بعد أن انتهى الدرس قالوا يا شيخ كيف عرفت؟ قال عرفته يوم ولدته أمه سيموت، وما ولد مولود إلا وأنه سيموت. هذا اليقين بالله. ينقل عن الشيخ الرضواني رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان يدرس، فكان يموت أولاده، ما عاش له أولاد ذكور، فيجي للدرس ويخلص الدرس، وبعد الدرس يقول مع تعالوا معي إلى البيت حتى ندفن ابني الذي مات، يعني ما يقطع درس العلم حتى حين يموت ولده. فشوف الإيمان والصلاح. أحد الرجال الصالحين بالأردن كان عنده ابن يدرس في لندن الطب، وخلص الشهادة وجاء إكراما له، إكراما لمجيئه، عزم وجهاء الناس وجهاء البلد وسوى فد عزيمة فرحة بمجيئه. في الناس من المستعدين قبل ما يجون الناس بشوية ابنه تخربط وأصيب بجلطة قلبية ومات. هو عازم الناس، فماذا يفعل؟ دخل إلى داخل الدار وطلب من أمه أن ما تتكلم ولا كلمة وأن يكملون ما هم فيه، وقدموا الأكل وجوا الناس. أين ابنك فلان؟ قال أرسل عليه الملك، أرسل عليه الملك. هم عبالهم ملك حسين، تلاحظ هو يقصد ملك الملوك. بعدين قال كلوا أنتم، فأكلوا، ولما أتموا الأكل أخبرهم بالخبر. وهذا يا أخواني يقين، ويقين يحتاجه المسلم. المرأة الصالحة التي مات ابنها وجاء زوجها وهي غطته الابنة ولم تخبر زوجها، قال كيف ابني وكان مريض؟ قالت هدأت نفسه، هدأت نفسه، كلمة فيها تورية. ثم كان بينهما ما يكون بين الرجل والمرأة، شوف شلون إيمان. وفي الصباح أخبرته بالخبر، فقال لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، قال له رسول الله بارك الله في ليلتكما تلك، فرزقه الله 9 أولاد من حفظة القرآن الكريم. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فينتهي الأمر. اليقين بالله ضروري. وحسن الخلق. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يؤكد على حسن الخلق. والصوفية تقريبا يا أخواني يقولون التصوف خلق، فمن زادك في خلقه زادك في تصوفه. الأخلاق هي الأساس. جاء ذات يوم إلى صلاة الفجر، وفي طريقه إلى المسجد كان هناك سكران. هذا السكران أحس الشيخ عبد القادر قادم، وهو في سكره قال: يا عبد القادر، من دون كلمات اللياقة، والشيخ عبد القادر ومعه من معه ولكن هو سكران، يا عبد القادر. قال: نعم. قال: قادر أم ليس بقادر؟ فوضع الشيخ يده على رأسه وأحنى رأسه وقال: قادر قادر قادر. ثم قال للتلاميذ: خذوه إلى المدرسة. سكران واقع في الوحل أجلكم الله، فشالوه ودول المدرسة، غسلوا ونظفوا. أفاق في وسط النهار: أين أنا؟ قالوا: أنت في مدرسة الشيخ عبد القادر. ما الذي أتى به؟ قالوا: مر الشيخ فقلت كذا وكذا. قال: أشهد أني قد تبت إلى الله. سئل الشيخ عبد القادر: ماذا فهمت منه؟ قال لي: يا عبد القادر، أقادر أم ليس بقادر؟ أقادر على أن يجعلني مكانك ويجعلك مكاني أم ليس بقادر؟ فقلت له: قادر على أن يجعلني مكانك ويجعلك مكاني، وقادر على كل شيء. خرج ذات يوم في الطريق الشيخ عبد القادر فرأى نور بين السماء والأرض، وهو يقول له: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات. فقال الشيخ عبد القادر: اخسأ يا لعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلاشى وأصبح ظلام. فقال: يا عبد القادر، نجوت مني بعلمك، لقد أضللت 70 من أهل الطريق. قيل للشيخ: كيف عرفته؟ قال: عرفت أن هذا شيطان، لأن ما حرمه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد ليحله. الله الذي حرمه على لساني محمد عليه الصلاة والسلام، واللي يريد يحله أحله على لساني محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهى كل شيء. الشيخ عبد القادر له كتب، من كتبه كتابان، أنا أنصح الإخوة بقراءة هذين الكتابين. الكتاب الأول اسمه فتوح الغيب، اللي سعيد النورسي، وهو عالم كبير، كان في يوم من الأيام كتب على باب الغرفة ماله سعيد النورسي: هنا يجاب عن كل سؤال.